أهلنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحقيقة يبقى في مقدمة الكتاب الرد على الجهمية يبقى فيه يعني جزء ليس بالقليل، وهذا الجزء ما هو إلا دراسة مستفيضة أو شارحة ومبينة للنصوص التي وردت في الجزء 12، وهو هذا المجلد، ووصف كذلك المخطوطة ومنهج التحقيق، ثم التفصيل الطويل جدا فيما يتعلق بتكفير الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، خاصة صفة الكلام، خاصة صفة الكلام لله عز وجل، لأن الذي ينكر صفة الكلام لله عز وجل لابد أنه سينكر بقية الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى موجودة في كلامه، فالذي ينكر أن هذا الكلام هو كلام الرب تبارك وتعالى لزاما عليه أن ينكر كذلك بقية الأسماء والصفات التي وردت في القرآن الكريم. فهو الشارح أو المحقق قد استفاض في هذا الأمر، لكن لا بأس أن نبدأ في الجزء المحقق مباشرة، فإذا مر بنا شيء غامض شرحناه بإذن الله تعالى. الجزء 12، قال فيه الشيخ: وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم. أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني بمدينة السلام التي هي بغداد بنهر المعلى في الخرين. نهر المعلى هو معلى ابن طريف، وكان يسمى هذا النهر نهر الفردوس، وكان يقال هو جنة الموحدين لجماله وروعته وقربه كذلك من دجلة في الخرين، وهو المكان الذي كانوا يخزنون فيه السلاح أي أهل السنة. قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد ابن محمد بن علي بن أحمد ابن البصري بباب المراتب، وهو اسم لموضع ببغداد. قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة إجازة، يعني أجازه برواية هذا الجزء ولم يسمعه منه، وإنما أجازه إجازة. قال: الحمد لله الأول القديم، الحمد لله الأول القديم. فبلا شك أن الأول من أسماء الله تعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال أهل السنة: أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. أما القديم فأنتم تعلمون أن من قواعد وأصول الأسماء والصفات أنها توقيفية، أن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أننا نتوقف في إثبات الاسم لله عز وجل أو في إثبات الصفة لله عز وجل إلا إذا ورد الاسم أو الصفة في الكتاب أو في السنة، لأن الله تعالى أعلم بذاته وأسماء وصفاته، وأعلم الخلق بالله تعالى هم الأنبياء والمرسلون، وما دون ذلك من الخلق لا يعلمون عن الأسماء والصفات شيئا إلا ما جاء في الكتب وفي الوحي. فالقديم إذا بحثنا في الكتاب لم نجد له ذكر، وإذا بحثنا في السنة لم نجد له ذكر، حتى في كلام السلف ليس له ذكر. ولكن بعض أهل العلم استعملوا لفظ القديم أو اسم القديم للدلالة على الأول، للدلالة على الأول، مع أن بين الأول والقديم من الفروق ما بينهما. الأول معلوم أنه لا شيء قبله، أما القديم فقبله أقدم، ولذلك تقول قديم وأقدم. ولكنهم لا يقصدون هذا، الذي يقولون أو الذين قالوا إن الله قديم أو موصوف بالقدم لا يقصدون أن الله تعالى هناك من هو أسبق منه في القدم. وعلى أي حال، ما وسع السلف في باب الاعتقاد يسعنا، وما لم يسعهم لا يسعنا. فالأولى فيما يتعلق بالأسماء والصفات الوقوف عند الوارد في النصوص، وليس في النص إثبات أن القديم من أسماء الله تعالى ولا من صفات الله تعالى. ولذلك نقول الحمد لله الأول الذي لم يزل، الذي لم يزل، الدائم الباقي، الدائم الباقي، الدائم من أسماء الله تعالى، وأما الباقي فليس كذلك من أسماء الله تعالى. وإن كان المعنى صحيح كما أن القديم المعنى صحيح، لكن القضية الآن في ثبوت هذا من عدمه، في ثبوت هذا من عدمه، كما لو أنك أخذت حديثا موضوعا أو ضعيفا أو منكرا فوجدت معناه جميل جدا، وجدت أن معنى هذا الحديث في غاية الروعة والجمال ويدعو إلى الفضائل ومكارم الأخلاق، فإذا قلت لحامل الحديث هذا حديث موضوع أو مكذوب أو حديث ضعيف لا يجوز العمل به، قال لك وما بال هذا الحديث، إنه حديث جميل وألفاظه طيبة تدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى الفضائل وغير ذلك. ليست القضية في معنى الحديث، وإنما القضية في ثبوت نسبة الحديث إلى قائله. فكذلك إذا كان القديم معنى من المعاني اللائقة بالله عز وجل، والباقي معنى من المعاني اللائقة بالله عز وجل، إلا أن القضية الآن أن الأسماء توقيفية، وهذا ليس منها، وهذا ليس منها، فكأنك تقول أنا أعلم بالله من الله، ولذلك أنا أثبت له ما لم يثبته لنفسه، وهذا بلا شك ضلال مبين. لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وهذا كلام عام، كلام عريض تحفظه أو يحفظه جميع أبناء الصحوة في هذا الزمان عن سلفهم. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بالله تعالى، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. فإذا كنا نحفظ هذا الكلام فعند التطبيق العملي نقول الدائم هل من ألفاظه؟ هل من أسمائه؟ نعم قد ورد في النص. الباقي لا، ليس من أسمائه. وهل هذا ينفي أنه باق سبحانه وتعالى لا يطرأ عليه الفناء؟ لا، ليس بلازم، بل يفنى كل شيء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى قائم، المعنى أي معنى البقاء والدوام قائم لله عز وجل، وأن الله تعالى لا يطرأ عليه الفناء سبحانه وتعالى، ويفني جميع الخلائق، يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القضية كلها في ثبوت هذا النص أو في هذا الاسم في الكتاب أو في السنة، ليس كذلك، ليس كذلك. ولذلك وجب على المسلمين أن يتوقفوا في باب الأسماء والصفات، بل وفي كل شؤون دينهم، عند حد الوارد في النص. قال الحمد لله الأول القديم الذي لم يزل الدائم الباقي إلى غير أجل، خلق الخلق بقدرته حجة لنفسه ودلالة على ربوبيته، فإنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وكما قلنا من قبل، الله تعالى أو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الكمال لله عز وجل على سبيل التفصيل لا الإجمال، أما نفي النقص عن الله تعالى فعلى سبيل الإجمال. إذا أردنا أن ننفي النقص عن الله عز وجل قلنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وإذا أردنا أن نثبت الكمال قلنا وهو السميع البصير، لأن الله تبارك وتعالى نفى وأثبت في نفس الآية ليس كمثله شيء، نفي للمشابهة والمماثلة والأنداد والأضداد وكل مشابهة بين الخالق والمخلوق، نفى الله عز وجل ذلك، قال ليس كمثل شيء، أي ليس شيء مثيلا له ولا شبيها به ولا كفئا ولا عدلا لله عز وجل. فكل شيء مهما عظم هو دون الله عز وجل، لا يمكن قيام المشابهة والمماثلة بينه وبين الله عز وجل. وإذا أردنا أن نثبت الكمال أثبتناه على التفصيل، قلنا وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي أثبتت الأسماء متعددة مسرودة تفصيلا على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير مشابهة لسمعه بسمع المخلوقين، أو علمه بعلم المخلوقين، أو قدرته بقدرة المخلوقين. وقل في كل أسمائه وصفاته مثل ما قلنا في هاتين أو في هذه الصفات أو الأسماء. فهذا الأصل لأهل السنة والجماعة، إثبات الكمال تفصيلا لله ونفي النقص إجمالا عن الله، هذا منهج أهل السنة والجماعة. منهج المعتزلة والجهمية عكس ذلك تماما، يثبتون الكمال إجمالا وينفون النقص تفصيلا. يقولون ليس الله تعالى بطويل ولا قصير ولا عريض ولا نحيف ولا بدين ولا مصمت ولا مجوف وغير ذلك من أقوالهم الكفرية، تعالى الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا. هذا كما قلنا من قبل لا يصلح أن يكون أسلوب مدح لآحاد المخلوقين، هذا لا يصلح أن يكون أسلوب مدح، أي نفي النقص تفصيلا عن المخلوقين غير مقبول. لو دخلت على عظيم عظماء الدنيا قلت أنت لست بالطويل ولا بالقصير ولا بالمصمت ولا المجوف، ولا أنت كلب ولا حمار ولا خنزير، ولا أنت غبي ولا أحمق، لابد أنه سيقوم عليك قومة رجل واحد، لأنه لا يقبل هذا منك، إنما يقبل منك المدح ابتداء، المدح ابتداء. إنما مدح عن طريق نفي النقص فلا شك أن هذا أسلوب حتى في أذهان العقلاء غير مقبول، فما بالك بالله عز وجل. ولله المثل الأعلى. قال خلق الخلق بقدرته، فأثبت لنفسه القدرة، وهو الذي خلق الخلق، وما ادعى أحد قط أنه خلق نفسه، ما ادعى أحد قط، ولا يقبل من أحد قط أن يزعم أنه خلق نفسه أو خلق شيئا من الأشياء، لأن جميع الخلق متفقون على أن الخالق الواحد الأحد هو الله عز وجل. حتى المشركون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متفقين أن الخالق الذي خلق الخلق أجمعين وهو رب العالمين، كانوا يعتقدون ذلك، ولكنهم كانوا قد أشركوا في عبادة الله عز وجل، في عبادة الله عز وجل، عبدوا المخلوقين من دون الله زعما منهم أنها توصلهم وتبلغهم إلى الله زلفى. فهم يعلمون أن الله خلق الخلق أجمعين، ولكنهم عبدوا من دون الله عز وجل ليقربهم إلى الله زلفى. فالله تعالى هو الذي خلق الخلق بقدرته، وجعل ذلك حجة لنفسه ودلالة على ربوبيته، أي ليدل العالمين على أنه رب كل شيء ومليكه. فإنه ليس كمثل شيء، تفرد بالإنشاء، تفرد بالإنشاء، والإنشاء هو الابتداء، الإنشاء هو الابتداء. تفرد بالإنشاء أي ليس أحد يزعم أنه خلق آدم عليه السلام، باعتبار أن آدم أول البشر، أول البشر، ولم يزعم أحد أنه خلق العرش أو خلق الكرسي أو خلق السماوات أو خلق الأرض أو الجبال أو الأنهار أو تلك الأشياء المخلوقة العظيمة التي كانت في مبتدأ خلق هذا الكون. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنشأها، وهو الذي أبدعها على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. فهو الذي أنشأ الجبال قبل أن تكون الجبال، وهو الذي خلق الأرض قبل أن يسبقها أرض، وكذلك في كل شيء. وخلق آدم قبل أن يكون هناك إنسان على وجه الأرض، فالله تعالى هو الذي أنشأ المخلوقات ولم يكن هناك مخلوقات ثم. وجعل قال تفرد بالإنشاء وجل عن شبه الأشياء. الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق جميعا خلقهم على صورة فيها شيء من العجز وشيء من النقص الذي يليق بطبائع المخلوقات، الذي يليق بطبائع المخلوقات. ففي كل خلق عجز ونقص يليق به كمخلوق، وتنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، لأنه الموصوف بالكمال والجلال سبحانه وتعالى. فلو نظرنا إلى طبيعة خلق النساء، فربما وجدت المرأة أجمل النساء واشتهاها القاصي والداني، ولكن هذه المرأة لا تخلو من نقص أخبر عنه الوحي. ما رأيت من ناقصات عقل ودين مثلكن. قالت امرأة جزلة وهي أم معطية الأنصارية على أرجح الأقوال: يا رسول الله، يا رسول الله، ولما؟ قال: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. يعني هذه المرأة تدوخ أدخنها رجل بنقصان عقلها. لو أنك نظرت إلى نقصان عقل المرأة لوجدت شيئا من العوج ولا بد في كل امرأة، ولا بد في كل امرأة. هذه عوجها في أنها تحب أن تخرج من البيت بغير إذن، مهما فعلت الأفعيل تفعل هي ذلك، تفعل هي ذلك. وهذا النقص الثاني: امرأة لا ترتب البيت ولا تقوم على شؤون الأولاد، وامرأة أخرى رصها ألف سير إلا تخرج للعمل مع غناها واستغنائها عن ذلك. فكل امرأة عندها شيء من عوج ولا بد، وهذا قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والمطلوب تقويم هذا العوج. أما من رام إزاحة وإزالة هذا العوج من أصله فإنما يصادم النصوص ويصادم الفطرة. العوج لابد أن يكون موجودا، ولكن المطلوب كفكفته وتخفيف حدته أو تقويمه شيئا ما. أما إزالته بالكلية فمحال، هيهات هيهات، لأنك تصادم الوحي وتصادم الفطرة التي فطر الله تعالى عليها ذلك الجنس من الخلق. أحيانا عوج المرأة وقلة عقلها، بل في غالب أحوال المرأة هذا في حقها كمال. الله تبارك وتعالى لما خلق المرأة ناقصة عقل ودين وأثبت أن هذا نقصان يليق بها، ما معنى أن هذا يليق بها؟ أنها صالحة على هذا النحو للمهمة التي خلقها الله لأجلها. هذه المرأة لا يمكن أبدا أن تصلح لتربية الأولاد إلا على هذا النحو، إلا على هذا النحو. ولذلك الرجل أكمل منها عقلا. كلف أنت رجلا الآن بتربية طفل حديث الولادة، قل له تفضل خذ الطفل ده ربيه، هيعمل ايه؟ ما هي الا 3 ساعات ويقتله ويستريح منه، يستريح منه. لماذا؟ حتى وان كان هو ابنه الوحيد. لماذا؟ لانه لا يقوى عليه. الطبيعة التي خلق عليها تتناسب مع شيء اخر، لا تتناسب مع تربية الاولاد. ولذلك المرأة اذا خرجت من بيتها ترجلت واكتسبت صفة الرجولة وتخشنت في افعالها واقوالها لمخالطتها للرجال، لأنها خرجت عن حد الفطرة. والرجل إذا كان يعمل في أي مؤسسة أو شركة في وسط مكتب أو في غرفة فيها 5 مكاتب، 4 من النسوة، وهو بعد مضي فترة من الزمان تجد قد اكتسب صفات الأنوثة في كلامه وأفعاله وحركاته. وهكذا حتى إنه ليقلد النساء التي معه في المكتب، فيأتي في الصباح وقد أتى من الأسواق بالخضار وغير ذلك ووضعه تحت المكتب كما يفعل أو كما تفعل زميلاته من النساء، يقلدهن في كل شيء ويتنازل عن دينه حتى يذهب عقله ربما بالكلية. فهن لازلنا يحتفظن بنصف العقل أو بربعه وهو قد فقد عقله بالكلية. لماذا؟ لأنه خرج عن حد الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. لو أنك نظرت إلى المرأة الأم وهي تدلل وليدها، تدلله وتنظر إليها كذا، والأصوات والأفعال والحركات التي تصدر منها، لابد أنك ستقول: الحمد لله الذي كملني وخلقني رجلا. نعم، لأنها يصدر منها شيء يستحي المرء أن يقلدها. بلا شك أن هذا جهد يوم واحد، يوم واحد مع 7 أولاد، وفي امرأة فيها معها أكثر من ذلك من الأولاد. والأولاد على أي حال مع الأب بيلموها، يعني بيلم الدور، مع الأم بيتفتح الباب على مصراعيه. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح مع الأولاد إلا المرأة. نعم، أنا أقول هذا إلى سن معينة، ثم تأتي مهمة الأب بعد ذلك. ولذلك الأم لا تصلح مع الصبية، تربية الأم للصبية تربية عاجزة وقاصرة جدا، لابد أن يتولى أمره بعد 7 أو 8 الأب، وإلا هلك الولد وضاع وتاء، لأن الزمام من الأم يفلت في هذه السن، فإذا لم يكن الأب هو الحارس والرقيب على تصرفات أولاده ضاع الولد في هذا السن الخطير. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعلهم حجة لنفسه ودلالة على ربوبيته، فإنه ليس كمثله شيء، تفرد بالإنشاء وجل عن شبه الأشياء سبحانه عما يصفه به المشركون ويقول به العادلون، أي المشركون الذين عادلوا عن طاعة الله. العادل أو العادلون جمع عادل، وهو المائل عن الحق المائل عن الطاعة، وهم الذين نسبوا الولد لله عز وجل ونسبوا الشريك لله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة من أخلص لربه وخلع الأنداد من دونه. الند هو الشريك والعدل والمثيل، فإن الله تعالى لا ند له ولا مثيل له ولا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله على فترة من الرسل، على فترة، الفترة هي انقطاع الوحي بين الرسولين، انقطاع الوحي بين الرسولين، وكان بين عيسى عليه السلام وبين نبينا عليه الصلاة والسلام حوالي 6 قرون أو يقرب من إكمال 6 قرون، ولا شك أن هذا زمان طويل كفيل بأن ينسى الناس اتباع عيسى بن مريم عليه السلام، ولذلك اختلط الحابل بالنابل في هذه الفترة وسميت بالجاهلية لاندراس الحق وغياب العدل بين الناس، وكان القوي يأكل الضعيف والشريف لا يقام عليه الحد والضعيف يقام عليه الحد، وانتشرت بدع الجاهلية وشركياتها. فلما كان الأمر كذلك أرسل الله تبارك وتعالى رسوله على حين فترة من الرسل، أي انقطاع من الوحي ودروس من الوحي في أعقاب المرسلين وحجة على العالمين، والخلق في جاهلية جهلاء، أرسل الله رسوله على هذه الصفة، دروس الوحي، فترة من الرسل، انتشار الجاهلية، فأرسله ربه حجة على العالمين، وكانوا في جاهلية جهلاء، صم بكم عمي عن الهدى، لا يسمعون الهدى ولا يبصرون الهدى ولا يفهمون الهدى، متمسكون بعروة الضلالة. العروة هو المقبض الدلو، مقبض الدلو، لما يكون عندك جردل ولو إيد كده، هذه اليد تسمى العروة، لأنها التي يمسك منها ويتحكم في الدلو من خلالها. فهم يتمسكون بالضلالة في الجاهلية، تمسكهم بهذا الدلو من عروته، قال متمسكون بعروة الضلالة والردى، أي الهلاك. فدعاهم أي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل. تصور أنهم متمسكون بعروة الضلالة، فيخرج من بينهم رجل يعرفونه ويعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ونبذ جميع هؤلاء الآلهة المزيفة والأنداد الباطلة. بلا شك أنها دعوة غريبة في قمة الغرابة، في قمة الغرابة. ولذلك لما كان منه عليه الصلاة والسلام ما كان من دعوتهم إلى عبادة الله وحده ونبذ جميع هذه الأنداد والآلهة المزيفة الباطلة، قالوا عجبا لك، أجعلت الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، يعني هذه الدعوة منك يا محمد غير مقبولة بالمرة، أتجعل جميع هذه الآلهة، ده كان لكل واحد في مكة 4 آلهة، واحد في الحرم و3 في البيت، وإذا أراد أن يسافر أخذ أحد الثلاثة معه حتى لا يحرم من العبادة والشرك في سفره حتى يرجع إلى بلده مرة أخرى. أتجعل كل هذا باطلا ثم تدعون إلى إله واحد؟ نحن نؤمن بهذا الإله الواحد ونحن نعبده، لكن عن طريق هذه الآلهة نعبد هؤلاء، لأنه لا يصح لنا أن نعبد الله مباشرة، أين نحن من الله؟ فإنما نتخذ الأنداد والشركاء ليقربونا إلى الله تعالى، ونحن نوقن أن الله تعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وسوانا وغير ذلك من سائر صفات الربوبية لله عز وجل. فماذا أتيت أنت يا محمد؟ أو بماذا أتيت؟ إنما أتاهم بتوحيد الله عز وجل وحده، هو الذي استحق العبادة وحده. أما هؤلاء فهؤلاء يقطعون الصلة بينكم وبين الإله الواحد، فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل والإقرار له بالربوبية، وهم كانوا يقرون بالربوبية واتباع أمره، فصبر منهم على الأذى. بلا شك أن هذه الدعوة في أولها لم تكن أو لم تلق قبولا مطلقا، بل ولقي صاحبها عليه الصلاة والسلام منتهى الأذى بالسب والضرب والشتم والجنون والسحر وغير ذلك من سائر ما رماه به المشركون، حتى ظهرت حجة الله على خلقه. انظر إلى هذه النتيجة الحتمية، نتيجة الصبر. من صبر ظفر، من صبر على الحق الذي معه ظفر بالنتيجة المرجوة. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالعزيز من مخلوقاته قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من الوحي إلا هذه الصورة لكفى، لو لم ينزل من الوحي إلا هذه الصورة لكفى، لأن الله تبارك وتعالى بيّن فيها نوعا من القسم، وأنه مشروع لله عز وجل أن يقسم بالعظيم من مخلوقاته. فأقسم بالعصر على اختلاف بين أهل العلم في العصر. إن الإنسان لفي خسر، أي كل بني الإنسان في خسارة وهوان في الدنيا والآخرة. فاستثنى الله تبارك وتعالى من عموم الهلاك، من عموم الهلاك والخسارة أصنافا أو صنفا قد اتصف بصفات أربع، هي الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، لم يقل آمنوا أو عملوا الصالحات، لأن الإيمان بغير عمل لا ينفع والعمل بغير إيمان لا ينفع. فعطف هذا على ذاك لتلازمهما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا شك أن الإيمان حق وعمل الصالحات حق، فلا بد من التواصي بالتمسك بهذا الحق. فأعقب الإيمان والعمل الصالح بتواصي أهل الحق فيما بينهم بهذا الإيمان وبهذا العمل. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على طاعة الله وعلى التمسك بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بهذا فيما بينهم. الصبر على الأذى في هذا الحق وفي هذا الإيمان، الصبر على الأذى والتمسك بالدين، الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، الصبر على طلب العلم، الصبر عن معصية الله عز وجل، وغير ذلك من أنواع الصبر التي تلزم العبد في طريق إلى الله عز وجل. فلما صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذى المشركين وتمسك بالحق الموحى به إليه من السماء، ظهرت حجة الله على خلقه وأخلص له التوحيد وعلى دين الله على كل دين. نتيجة حتمية للصبر، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم توفاه الله بعد تبليغه رسالة ربه والقيام لله في خلقه بحقه، لأنه أدى الرسالة، أدى الرسالة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من خلقه، وأعطاه أفضل ما أعطى العالمين وغاية رغبة الراغبين، وجزاه الله خير ما جزى به المحسنين، وصلى الله على أهل بيته الطاهرين الطيبين وأصحابه المنتجبين أي المصطفون الأخيار وأزواجه أمهات المؤمنين، وجعلنا بالإحسان له من التابعين. ثم على إثر ذلك فإني أجعل أمام القول إعاذ النصيحة إلى إخوان المسلمين، كأنه أراد أن ينصح المسلمين قبل الدخول والشروع في المراد والمقصود. قال: فإني أجعل أمام القول، يعني في مقدمة القول، إعاذ النصيحة أي تقديم النصيحة لإخوان المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين. هذه النصيحة من أغلى ما نصح به ناصح منصوحا، أغلى نصيحة يمكن أن يقدمها الناصح للمنصوح، أن ينصحه بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة في فهم الكتاب والسنة. أعز ما يملك المرء لأخيه من نصح أن ينصحه بهذا. وفي هذا بيان أن المنهج الحق الذي يتمسك بالمسلم هو أن يتمسك بالكتاب والسنة على منهاج سلف الأمة، لأن الكل يزعم أنه على الكتاب والسنة. وإن أتيت بأفجر فاجر على وجه الأرض ما منهجك؟ يقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كل يدعي أنه يحب ليلى، لكن ليلى هل تحب هؤلاء جميعا أم تحب واحدا فقط؟ لا شك أنها تحب واحدا فقط. ويقولون ليست العبرة أن تحب، ولكن العبرة أن تحب، أن يحبك الله. ليست العبرة أنك تحب الله، وإنما العبرة أن يحبك الله عز وجل، لأن هذا هو الحب الذي ينفعك. وإن الله تعالى لا يحب الظالمين ولا المفسدين ولا الكافرين، وإنما يحب الصالحين الصابرين المؤمنين الصائمين وغير ذلك من سائر صفات الطائعين لله عز وجل. فالعبرة أن يحبك الله، ولا يحبك الله إلا إذا كنت عاملا بالكتاب والسنة على منهاج سلف الأمة. ولذلك لو أتيت برجل صاحب بدعة، يعني تصور لو أنك أتيت بجهمي وقلت له أين مصدرك أو ما هي مصادرك فيما تقول؟ يقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ولو أتيت بجهمي أو معتزلي أو أشعري أو خارجي أو حتى أتيت بخميني إيران، ما منهجك؟ يقول الكتاب والسنة. لكن العبرة ليست فحسب الكتاب والسنة، ولكن العبرة وبيت القصيد أن يفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، على فهم سلف الأمة. ولذلك كثير من الناس يأتي بآية من كتاب الله ويفهمها على غير مراد الله، أو حديث من أحاديث النبي ويفهمه على غير مراد النبي، ثم هو في نهاية الأمر يزعم أنه على الكتاب والسنة. نعم أنت على الكتاب والسنة، لكن بفهم الخلف لا بفهم السلف، لا بفهم السلف. وما أظن أن واحدا من المبتدعة أو الضلال يزعم أنه لا علاقة له بالكتاب والسنة، وإنما الكل يدعي وصلا بالكتاب والسنة وأنه يأخذ منهما غضا طريا، وليس الأمر كذلك إلا أن يكون فاهما للكتاب والسنة على منهاج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك يقولون الدعوة السلفية امتداد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الدعوة السلفية سميت سلفية لأن مناط البحث فيها ومناط الأخذ عنها إنما هو عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان والأئمة المتبوعين. فالسلفيون لا يفهمون الكتاب من عند أنفسهم، ومن فهم منهم آية من عند نفسه ولم يرجع فيها إلى فهم السلف فلم يكن متبعا لمنهج السلف في هذه الآية، في هذه الآية. فلا بد من الرجوع في كل آية من كتاب الله وفي كل حديث من أحاديث النبي لفهم علماء الأمة وسلف الأمة لهذا الكتاب ولهذه السنة. وما دون ذلك خرط القتاد، لا يصح منك أبدا ولا يقبل منك حتى يستقيم فهمك للكتاب والسنة كما استقام فهم سلف الأمة للكتاب والسنة. قال: ثم على إثر ذلك فإني أجعل أمام القول إيعاز النصيحة إلى إخوان المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين الذين شرح الله بالهدى صدورهم وأنطق بالحكمة ألسنتهم وضرب عليهم سرادق عصمته. السرادق هو الذي يحيط بالشيء، هو الذي يحيط بالشيء. وسرادق العصمة بالنسبة للأنبياء معلوم، عصمة في تلقي الوحي وفي إبلاغ الوحي وعصمة من الكبائر. أما العصمة لمن بعدهم فهي العصمة من البدع، العصمة لعلماء الأمة من السلف أي أن الله عصمهم من الوقوع في البدع. أما الكبائر فليسوا معصومين منها، بل تقع منهم الكبيرة كما تقع ممن هو دونه. وأعاذهم من كيد إبليس وفتنته، وجعلهم رحمة وبركة على من اتبعهم، وأنسا وحياة لمن سلك طريقهم، وحجة وعما على من خالفهم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر إلى هذا القول الداعي إلى التمسك بالمنهج السلفي، لأن هذه الآية من أعظم قوانين القرآن للسلفيين. ومن يشاقق الرسول، والمشاقة هي البعد والمحدة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي تبين له الوحي والعلم والطريق المستقيم، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فين سبيل المؤمنين؟ هو سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا هو سبيل المؤمنين. قال: نوله ما تولى، العقوبة نوله ما تولى، أي نمهل له السبيل للوقوع في الفتن والبدع. لماذا؟ لأنه شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، فلما كان هذا منه ابتداء مهده الله له ويسره له وأغرقه فيه، نوله ما تولى ونصله جهنم، أي في الآخرة وساءت مصيرا. لماذا؟ لأنه اختار محادة الرسول واختار مشاقة الرسول وسلك سبيلا غير سبيل سلف الأمة. فلا شك أنه يمهد له وييسر له طريق الشقاء في الدنيا لينال الجزاء الأوفى في الآخرة بأن يصلى نارا وساءت مصيرا. قال: وأحذرهم مقالة جهم بن صفوان، لا تزال النصيحة دائما مستمرة، وأحذر إخواني المسلمين أن يقعوا في مقالة الجهم بن صفوان وشيعته الذين أزاغ الله قلوبهم وحجب عن سبل الهدى أبصارهم حتى افتروا على الله عز وجل بما تقشعر منه الجلود وأورث القائلين به نار الخلود. انظروا إلى هذه الكلمة: وأورث القائلين بمقالة الجهم نار الخلود، أي هم كافرون كفرا مخرجا من الملة، مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. وسيأتي معنا باب إثبات كفر الجهمية، وأن القائل من علماء الأمة بكفرهم كفرا مخرجا عن الملة أكثر من 600 عالم من علماء الأمة. قال: فزعموا أن القرآن مخلوق، هذا أول باطل خرجوا به، فزعموا أن القرآن مخلوق، والقرآن من علم الله تعالى وفيه صفاته العليا وأسماء الحسنى. يعني عايز لك الخطورة، شوف فين. إذا كان الله تبارك وتعالى خلق هذا الكلام فهذا يعني أنه لم يكن موجودا فأوجده الله، كان عدما فخلقه الله، كان عدما فأحدثه الله، فهو محدث في ظن الجهمية والمعتزلة. مخلوق أي حادث، ومعنى حادث أنه لم يكن موجودا من قبل. فهذا القرآن في ظن الجهمية والمعتزلة وأهل البدع لم يكن موجودا فوجد بعد ذلك، وهذا القرآن الذي هو كلام الله فيه إثبات الأسماء والصفات، وهذا يعني أن الله تعالى ذات بلا أسماء ولا صفات. ثم خلق الله تعالى الأسماء والصفات لماذا؟ لأن القرآن إذا كان مخلوقا والقرآن هو الذي حوى الأسماء والصفات، فلما كان القرآن هذا حادثا ومخلوقا إذن كل ما فيه مخلوق، والذي فيه هو الأسماء والصفات، إذن كلها مخلوقة لله. إذن الله تعالى لم يكن مسمى بأسماء ولا متصفا بصفات فخلق الأسماء والصفات بعد ذلك، وهذا من أبطل الباطل وأكثر الكفر. قال: فزعموا أن القرآن مخلوق، والقرآن من علم الله تعالى وفيه صفات العليا وأسماء الحسنى. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله كان ولا علم، لأن الله تعالى أثبت أنه علام الغيوب، وأثبت أنه عليم، عليم بذات الصدور، عليم بكل شيء، بكل شيء عليم، وأثبت أنه عالم غيب السماوات والأرض. فأثبت الله تعالى نفسه العلم في القرآن. فإذا كان هذا القرآن مخلوق، إذن الله تعالى لم يكن عليما فصار عليما، لم يكن سميعا فصار سميعا، لم يكن قديرا فصار قديرا، لم يكن حليما، لم يكن غفورا، لم يكن مقتدرا، وغير ذلك من سائر أسماء وصفاته. لماذا؟ لأنها في ظن هؤلاء وزعمهم أنها مخلوقة، ومعنى مخلوقة أنه لم يكن مسمى ولا متصفا بهذا ولا بذلك. ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق محدث. انظر إلى خطورة القول، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله لم يكن قد تسمى بأسماء ولا اتصف بصفات، وكل هذا حادث. ولا يتصور ذات بغير صفات ولا أسماء، وبالتالي فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق، وأنه لم يكن ثم كان، تعالى الله عما تقول الجهمية الملحدة علوا كبيرا. وكل ما تقوله وتنتحله فقد أكذبهم الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال أصحابه وإجماع المسلمين في السابقين والغابرين، لأن الله عز وجل لم يزل عالما سميعا بصيرا متكلما تاما بصفاته العليا وأسماء الحسنى قبل كون الكون وقبل خلق الأشياء. لا يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضال الجحود الجهمي المكذب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وسنذكر من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وهذه المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، ما دل على كفر الجهمي الخبيث وكذبه، ما إذا سمعه المؤمن العاقل العالم ازداد به بصيرة وقوة وهداية، وإن سمعه من قد داخله بعض الزيغ والريب وكان لله فيه حاجة وأحب خلاصه وهدايته نجاه ووقاه، وإن كان ممن قد كتبت عليه الشقوة زاده ذلك عتوا وكفرا وطغيانا. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، أي نطلبه التوفيق في ذلك كله. ثم يبدأ الباب الأول، يبدأ الباب الأول من القرآن الكريم في سوق الآيات التي تثبت أن الله تعالى لا يزال متصفا بالكلام، لا يزال متصفا بالكلام، يتكلم بأي كلام شاء في أي وقت شاء وفي أي زمان شاء سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى متكلم بما شاء في أي مكان شاء وفي أي وقت شاء. القول في الواقفة، والواقفة هم الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ما لناش دعوة. إزاي؟ قالوا هكذا: نحن نشك في أنه مخلوق أو غير مخلوق. قال الإمام أحمد: وهؤلاء أكثر وأشر ممن قالوا بأنه مخلوق. ثم يثلث الإمام بباب متعلق باللفظية، وهم الذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. إذن أنا عندي الآن ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب. الباب الأول إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإثبات ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، والرد على الواقفة وتكفيرهم، ورد على اللفظية وتكفيرهم كذلك، أي الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. فخليك فاكر الكلام ده، هنتعرض لثلاث مسائل في هذا المجلد، لثلاث مسائل. المسألة الأولى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر إذا كان عالما بما يقول فيكفر ابتداء، وإذا كان جاهلا يعلم، فإن علم وقال استتيب فإن تاب وإلا قتل. وسنذكر خطورة القول ومعنى القول بأن القرآن مخلوق، ثم الكلام عن الواقفة، ثم الكلام عن مين؟ عن اللفظية. افتكر الثلاث أبواب دول. الباب الأول ذكر ما نطق به نص التنزيل من القرآن بأنه كلام الله وأن الله عالم متكلم، أي أن الله لا يزال عالما متكلما. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع إيه؟ كلام الله. إذن الله تعالى متكلم. حتى يسمع كلام الله، أي أن الله متصف بإيه؟ بالكلام. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، الذي يؤمن بالله وكلماته. وقال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام جميل. قل لو كان البحر مدادا، ما هو المداد؟ الحبر، الحبر الذي يكتب به. فتصور لو أن البحر ومثله معه وسبعة أمثاله مداد، وهذه الأشجار التي خلقها الله عز وجل أقلام، فأخذنا تلك الأقلام ووضعناها في هذه المحابر التي هي البحار السبع، وكتبنا كلام الله عز وجل ما نفدت كلمات الله، تنفذ الأقلام وتنفذ البحار ولا تنفذ، أي ولا تفنى ولا تنتهي كلمات الله عز وجل. إذن الله تعالى متكلم عليم قدير سميع بصير سبحانه وتعالى. والذي يظن أن الله تبارك وتعالى تكلم بهذا القرآن فحسب فقد أخطأ. لماذا؟ لأن هذا القرآن إنما هو جزء وشيء من علم الله عز وجل. هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي هو كلام الله إنما هو علم من علم الله تعالى، وليس هو كل علم الله تعالى. فعلم الله تعالى لا يمكن الإحاطة به، لا يمكن الإحاطة به. ولذلك قال: ولو أن ما في الأرض، ولو أن ما في الأرض كلها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وإيه؟ وبكلامي، وبكلامي. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وفي الدرس الماضي قلت لكم إن الجهمية حرفوا هذه الآية فقالوا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، ولم يقولوا وكلم الله، وكلم الله. إذن المتكلم هو من؟ الله. وإذا قلنا معاذ الله أن نقول ذلك: وكلم الله موسى تكليما، إذن من المتكلم؟ موسى. ولذلك تفضل قال: وكلم الله موسى تكليما. الجهمية ينطقون هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، حتى يهربوا من إيه؟ حتى يهربوا من أن الله تعالى يتكلم. فجعلوا أن الله تعالى هنا في هذه الآية هو المخاطب لا المخاطب. فإذا كان الأمر كذلك فماذا يقولون في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه إيه؟ ربه. طب حرفوا أنتوا الآية دي بقى، حد يعرف يحرفها؟ مستحيل، إلا أن يفعلوا كما فعل الجهم. ماذا فعل الجهم؟ أتى على هذه الآية فمحاها من مصحفه، فلما قيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: إني أكرهها. ليه؟ ما هو مش عارف يحرفها، هو لو عارف يحرفها يسيبها ويؤولها أو يحرفها. لكنه لما اصطدم بهذه الآية ولم يكن بد من محوها محاها. لماذا؟ لأنها حجة عليه ولا يمكن تحريفها. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، والحديث هو الكلام. ولم يقل أصدق من الله خلقا، وإنما قال حديثا. وهذا يدل على أن حديث الله وكلام الله ليس مخلوقا، وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل وإذ خلق ربك، وإذ خلق ربك، لأن الجميع يقولون في هذا القول وإذ قال ربك للملائكة أي أن الله تعالى خلق كلاما في السماء فسمعته الملائكة، وليس المتكلم حقيقة هو الله، وإنما هذا الله تعالى خلق الكلام في الأشجار أو في البحار أو في الجبال أو في الهواء بين السماء والأرض، فتكلم هذا المخلوق بكلام الله فسمعه من؟ فسمعته الملائكة أو سمعه موسى أو غير ذلك ممن كلمهم الله عز وجل. وقال عز وجل قال الله إني منزلها عليكم، قال الله، العبرة هنا أو الشيء هنا قال الله، إذن الله تعالى يقول. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، وإذ قال الله يا عيسى، إذن الله تعالى كلم عيسى. وقال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهذا يوم القيامة. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال تعالى فيما أعلمناه في كتابه أن القرآن من علمه وليس وكل علم الله تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه. فقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني هذا القرآن هو من علم الله تعالى. وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فقد دلنا كتاب الله أن القرآن كلام الله وأنه علم من علم الله، فكلام الله من الله عز وجل. قال تعالى ولكن حق القول مني، أي أن هذا الكلام من الله عز وجل، فمن زعم أن من الله شيئا مخلوقا فقد كفر. لماذا؟ لأنني إذا تكلمت بكلام، إذا تكلمت بكلام فإن الله تعالى خلق في هذا الكلام. لماذا؟ لأن أنا مخلوق، والله تعالى خلقكم وما تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خالق كل صانع وصنعته، فأنا أنا وحركاتي وأفعالي كلها لله تعالى مخلوقة، صحيح أم لا؟ صحيح. وأنا مخلوق، وحركة الفم واللسان واللهات التي يخرج بها المقروء مخلوقة لله عز وجل، خلافا للمنطوق أو للمقروء، فهذا كلام سنأتي عليه بإذن الله تعالى. أما قولي الآن أنني مخلوق وجميع ما يصدر عني من حركات وأفعال كلها لله تعالى مخلوق، الله تعالى هو الذي خلقها، فحينئذ هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خالق كل صانع وصنعته. فقوله ولكن حق القول مني، أي أن القول حق من الله عز وجل، وهذا القول ليس من الله مخلوقا، إذن كلام الله تعالى من الله. فلما كان الله ليس مخلوقا إذن كل ما يصدر عن الله ليس مخلوقا، فكلام الله ليس مخلوقا. ومن زعم أن من الله شيئا مخلوقا فقد كفر. ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد زعم أن الله كان ولا علم له ثم تعلم بعد ذلك، وهذا كفر. ومن قال ذلك فقد جعل الله تعالى كخلقه الذين خلقهم الله جهالا لا يعلمون ثم علمهم بعد ذلك، لأن من سبق كونه علمه فقد كان جاهلا فيما بين حدوثه إلى حدوث علمه. يعني ربنا لما خلقني هل خلقني عالما؟ الجواب لا، خلقني جاهلا لا أعلم شيئا، لا أعلم شيئا. فعلمني الله عز وجل بعض العلم شيئا فشيئا، فكنت جاهلا ثم تعلمت، بين الميلاد والعلم فترة كنت فيها جاهلا حتى تعلمت، فحينئذ أقول أنا كنت جاهل فعلمني الله، كنت جاهلا فعلمني الله عز وجل. فلو قلنا إن الله لم يكن عالما فخلق لنفسه العلم فلزاما أن نقول إن الله كان جاهلا فتعلم، بدا ترتيب طبيعي. وقائل ذلك كافر بالله بالإجماع، لماذا؟ لأنه نسب الله تعالى إلى النقص والعجز، والله تعالى منزه عن ذلك، متصف بضد ذلك وهو الكمال المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى إثباتا لجهل ابن آدم أولا، ثم علمه بعد ذلك. وعلم ابن آدم مخلوق، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أبيض لا تعلم شيئا مطلقا، فتعلمت شيئا فشيئا. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، كنت جاهلا فعلمك وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى علم الإنسان، الإنسان كل الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال خلق الإنسان علمه البيان والفصاحة والبيان والكتابة، خلق الإنسان علمه أي خلق الإنسان ثم علمه البيان، لم يكن يعلم، لم يكن يفصح. لو أتيت بإنسان، بإنسان مولود وألقيته في الصحراء لم يخالط الإنس، لم يخالط الإنس، هل يستطيع أن يتكلم؟ لا يستطيع، إنما يصدر منه أصوات كما تصدر من الحيوانات المفترسة وغير المفترسة. ولو قلت له كتاب لا يدري ما معنى الكتاب، ولو قلت له إيمان لا يدري ما معنى الإيمان، ولو قلت له كفر لا يدري ما معنى الكفر. لماذا؟ لأنه لابد أن يتعلم ذلك عمن سبقه، ولم يكن معه أحد في تلك الصحراء، فكيف يتعلم؟ إذن لو أنه تعلم فلابد أن نقول كان جاهلا فتعلم. وهذا العلم مخلوق أم لا؟ مخلوق. فهذه أوصاف الإنسان الذي خلقه الله جاهلا بلا علم ثم علمه ما لم يكن يعلم. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق. والذي يزعم أن علم الله مخلوق لابد أن يقول إن الله كان جاهلا ثم تعلم، وهذا كفر. ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد شبه الله تعالى بخلقه، وأنه كان لا يعلم ثم تعلم، تعالى الله عما تنسب إليه الجميع الضالة علوا كبيرا. ومما ذكر الله عز وجل من كلامه في كتابه قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، إذن الله تعالى يتكلم، لأن آدم تلقى تلك الكلمات عن الله عز وجل، إذن المتكلم هو من؟ الله عز وجل. وقال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. إذن الله تعالى يتكلم في أي مكان شاء، يتكلم في المحشر، يتكلم من فوق سبع سماوات من فوق الكرسي، يتكلم في السماء الدنيا حين ينزل في آخر الليل إذا بقي الثلث الآخر من الليل. وهذا السؤال الآخر الذي أتاني في أثناء الأذان، يقول الله تعالى استوى على العرش فكيف تقول يتكلم في أي مكان؟ جزاه الله خير، سؤال وجيه، سؤال وجيه. الله تعالى يتكلم في المحشر، يتكلم في الجنة، يتكلم من فوق سبع سماوات، يتكلم كذلك في ماذا؟ في السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر، أليس هذا بكلام؟ هذا كلام الله عز وجل. نعم، وكلام الله عز وجل في السماء الدنيا لا ينافي علوه فوق عرشه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له، فإنما يقول. الآيات السابقة كلها قال الله قال الله قال الله بصيغة الماضي، وهنا يقول بصيغة مين؟ المضارع. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال عز وجل وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يريدون أن يكلمهم الله تعالى مشافهة، تعالى الله عن قولهم وباطلهم علوا كبيرا. وقال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم عقوبة ولا يكلمهم الله، كما أن الله تعالى يحجب رؤيته عن الكافرين في الآخرة. وقال عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. بكلمة منه، هي الكلمة دي، الكلمة كن، أن الله تعالى يقول كن، كن عيسى، فكان عيسى، أي كن يا عيسى، كن يا عيسى مخلوقا في بطن أمك. فهذه هي كلمة الله تعالى كن، وليس معنى ذلك أن عيسى هو كن. عيسى نتاج الأمر، كن يا عيسى فكان عيسى، كن يا عيسى. وجه الله تعالى أمره لمريم بأن يكون في أحشائها ولد اسمه عيسى بكلمة كن، وليس عيسى نفسه كن، لأن الذي جعل عيسى هو عين الأمر قالوا هو الله، وقالوا هو ابن الله، وقالوا هو ابن الله، وقالوا هو روح الله، ويقصدون بهذا شركا خلافا لمعتقد أهل السنة والجماعة في عيسى بن مريم، وأنه إنما هو نتاج أمر الله عز وجل كن يا عيسى فكان عيسى. وقال: يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له، الشاهد هنا ثم قال له كن فيكون، الحق الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، الكلمة هي إيه؟ كن. وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم، كن يا عيسى في بطن مريم فكان عيسى. وقال تعالى: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع البصير. وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك. قوله الحق، قوله ده اسم مصدر، فعبر عن الكلام بالماضي والمضارع والأمر والمصدر. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وقال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. وقال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وقال: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وقال: لا تبديل لكلمات الله. وقال: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وقال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال: ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. فهذا ونحوه في القرآن كثير يدل على أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى تكلم به خلافا لما تقول الجهمية الضالة، وأن هذا القرآن هو من علم الله تبارك وتعالى. فهذا بعض ما في كتاب الله عز وجل، والذي يدل دلالة صريحة على أن الله تعالى يتكلم بأي كلام شاء في أي مكان وزمان شاء سبحانه وتعالى، لا تنفذ كلماته. والدرس القادم بإذن الله تعالى إثبات ما ذكرنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب طويل ومفيد إلى أقصى حد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهو سؤال وجيه، لما علقت على اسم القديم وأنه ليس من أسماء الله عز وجل. قال بعض أهل السنة يجوزون إطلاق لفظ القدم على الله عز وجل لأنه قد ثبت في النص وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح، ولكن الموصوف بالقدم هنا من؟ الله أم سلطانه؟ سلطان الله عز وجل. فالموصوف بالقدم هو السلطان وليس ذات الله عز وجل، وهذا الذي وقع فيه السائل. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهذا وصف للسلطان وليس وصفا لله عز وجل. أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والتي ستبدأ إن شاء الله من غد، جزاه الله خيرا. الأخ يسأل عن الحديث الذي أخرجه الترمذي وفيه إثبات أسماء الله تعالى الحسنى. هو حديث ضعيف، ذكر الأسماء فيه من زيادات بقية، وبقية إذا تفرد فهو ضعيف، وللأسف الشديد أنه مشهور جدا، وكثيرا ما نجد حتى الإخوة يعني أهل السنة يعلقون هذه الورقة المكتوب فيها أسماء الله عز وجل في برواز فاخر في بيوتهم أو في محلاتهم وغير ذلك، في حين أن هذه الأسماء فيها أسماء ليست من أسماء الله عز وجل. يعني حديث الترمذي الذي سرد 99 أسما فيها ثلاثة أسماء ليست من أسماء الله عز وجل، حد يذكرها؟ الستار مذكور فيها الباقي، والستار والمنعم والمنتقم. نعم أربعة لو صح أنها فيها، أنا لا أذكرها الآن، لكن على الاتحاد فيها الستار وليس من أسماء الله عز وجل، فيها المنتقم وليس من أسماء الله عز وجل، وفيها الباقي وليس من أسمائه كما سمعتم الخلاف. وباب الإخبار، باب الإخبار باب عظيم جدا وباب واسع وطويل ولا بأس به، إن باب الإثبات يحتاج إلى توقف ودليل. يعني إذا قلت إن الله هو المنتقم فهذا إثبات لإسم من أسمائه. هل ذكر الله في الكتاب أنه منتقم؟ لا، ولكنه أخبر عن نفسه أنه ينتقم، ولا يذكر الله تعالى الانتقام إلا في مقابلة إجرام، كما قال تعالى إن من المجرمين منتقمون، إن من المجرمين منتقمون. ولذلك لم يجوز أهل العلم إطلاق اسم المنتقم على الله عز وجل مطلقا، لأن الله تعالى لم يتسمى بهذا ولم يسميه به رسوله، وما ذكر له ذلك إلا في مقابلة إجرام المجرمين، كما قال تعالى ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهل يسمى الله تعالى بالكائد؟ هل يسمى بذلك؟ الجواب لا، ولكن الله تعالى ذكر أنه يكيد لمن كاد، أنه يكيد لمن كاد، وهذا إثبات لعظمة الله عز وجل. يعني هذا في هذا السياق صفة كمال، صفة كمال. وكذلك الانتقام من المجرم صفة كمال لله. تصور أو أن الله تعالى لا ينتقم من المجرمين، يبقى ده عدل؟ لا يمكن. لما تقابل واحد مجرم وأنت تعتقد أن الله تعالى لا ينتقم من هذا المجرم، هتتحصر ولا لا؟ هتتحصر. لكن لو أن عندك يقين أن الله تعالى سينتقم من هذا المجرم إن لم يتب، وأنه لن يفلت من قبضة الله عز وجل ومن عذابه وسطوته وجبروته سبحانه وتعالى، خلاص يبقى أنت كده مبسوط أوي أوي أن الله تعالى عنده من العذاب ما ليس عندك، وعنده من الانتقام ما ليس عندك. طب هذا يتناسب مع عظمته وكماله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله. هل يسمى الله تعالى بالماكر ابتداء؟ يسمى بهذا؟ لا، ده هو يوصف بالمكر في مقابلة مكر الماكرين. يعني مهما تمكرون فإن الله تعالى أشد مكرا منكم، هتروحوا فين من ربنا؟ فهذا صفة كمال ولا لا؟ لا يمكن أن يشتق من هذه الأخبار أسماء، لا يمكن، ولكنها أخبار أو تسمى صفات معاني، صفات معاني بابها واسع جدا، والله تعالى يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه إلى آخر الآيات. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فما احنا لو قلنا دلوقتي أن الله تعالى من أسمائه المنعم لكان لزما أن نقول أن من أسماء النبي برضو المنعم، لأن الآية تقول: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت، فعطف إنعام النبي على إنعام الله على مين؟ على زيد، ماشي؟ فحينئذ ليس من أسماء الله المنعم، ليس من أسماء المنعم، ولكن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه أنعم على عباده، فهذا خبر ليس صفة ولا اسما، هذا خبر وليس صفة ولا اسما. ولذلك اتفقت كلمة أهل السنة أن الاسم المجرد إذا كان ظاهره النقص فلا ينسب لله عز وجل لوحده، وإنما ينسب في المقابل، كما تقول: هو النافع الضار، هو النافع الضار، ما تقولش هو الضار بس. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يوصف بالضار ابتداء هكذا، وإنما يوصف بالنفع والضر، فهو الذي يملك النفع ويملك مين؟ الضر في آن واحد سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت هذا فاذكر الأول مع الثاني حتى تثبت أن النفع والضر بيد مين، إنما تذكر الصفات التي ظاهرها السلب والنقص وتذكرها لله وإن كانت ثابتة، لا، تذكرها مع مقابلها، تذكرها مع ما يقابلها. يا أخواني، كثير من الإخوة يسأل أن الله تعالى موصوف بالقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وغير ذلك من سائر هذه التصنيف التي صنفها الأشاعرة، ده كلام الأشاعرة ليس كلام أهل السنة. معاني هذه الأوصاف ثابتة لله عز وجل، لكن أنا بتكلم عن مجرد هذا التقسيم. طبعا الكلام ده للأسف الشديد موجود في الإعدادية الأزهرية سنة أولى وثانية وثالثة إعدادي، ويدرس في كتاب التوحيد. وابني لما بدرس له أو بنتي لما بدرس لها كتاب التوحيد بتقول لي: أبي ده إحنا مقرر علينا في كل ترم ثلاث ورقات. قلت لها: ده من رحمة ربنا بي وبكم إن هم بيلغوا أكثر من 90% من الكتاب في أثناء السنة. بقى أبص لقيت الامتحان لما جه درس التوحيد لأولادي، أبص ألاقي المطلوب مني شرح ثلاث ورقات. صحيح أنا برجع للبطن كله من أول ثلاث صفحات، من أول ثلاث سطور، لكن في نهاية الأمر بقول إن ده من رحمة ربنا إن ده كل ده ملغي، وبلاقي ابني مدبسه بالدباسة عشان خاطري عندها إيه شر وارتحنا منه. طب واللي موجود المقرر إيه بقى؟ اللي موجود المقرر الأقسام الحكم الوضعي أو أقسام الحكم التكليفي: الجائز والواجب والمستحيل. المستحيل على الله، والواجب لله، والجائز في الله أو الجائز لله. وده أقسام الحكم. الحكم مين؟ العقلي. ده مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة. أنا ما جاي أدرس له أقسام الحكم العقلي، يا ابني عند المعتزلة والأشاعرة كيت وكيت وكيت وكيت، خلي بالك من دمش على السنة. طب ما الحكم الشرعي أقسامه إيه؟ لا، ده الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والجائز، عفوا، والمباح. واشرح له الخمسة دول، هم دول يا ابني بتوع أهل السنة، إنما اللي عندك في الكتاب ده ده كلام أهل البدع ليس كلام أهل السنة. لما نيجي ندور تحت في الكلام ده عشان يثبت وجود الله عز وجل بيعمل كده، بيلف عشان يثبت وجود الله عز وجل. بما أن هذا الكون مخلوق لله عز وجل وأن الله تعالى هو الذي خلقه، ولم يدعي أحد أنه خلق هذا الكون، إذن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون. وما دام الله تعالى خلق هذا الكون فإن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون. وكلام لا يمكن أن ملوش لا طعم ولا لون ولا ريحة. لما تيجي عند كلام السلف تلاقي كلام جميل وكلام مرتب وكلام حلو ومقنع، يعني حتى موافقته للعقل، موافق للعقل، وإن شاء الله موافق العقل كمان، يبقى العقل هو القصر والتنتهي القضية على كده. لكن عايز أقول لك إن الكلام نفسه هو أنتوا تصوروا أن الله تعالى أنزل شرعه ليصادم العقل والفطرة ولا متفق مع العقل والفطرة؟ لا يمكن أبدا. إذا اصطدمت معك آية في كتاب الله أو حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فاتهم نفسك فورا، اتهم نفسك فورا، إما أن هذا النص لم يثبت في سنة النبي عليه السلام، أو أن العقل قاصر عن إدراك حقيقة هذا النص. ما فيش غير كده أبدا، لأن لا يتصور أو لا يتصور عاقل، إنسان عاقل بيحترم عقله، لا يتصور أبدا أن الله تعالى أنزل كلاما يصادم به الفطرة ويصادم به العقل الصحيح أبدا. ولذلك صنف ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا جليلا عظيما من أعظم ما ألف ابن تيمية، درء تعارض العقل وإيه والنقل، درء تعارض يعني استبعاد أي تعارض ينشأ بين العقل الصحيح والنص الصريح أبدا، يعني عفوا بين النص الصريح والعقل الصحيح، مستحيل أن يكون بينهما تعارض، إنما التعارض ينشأ إذا لم يكن النص ثابتا، فحينئذ يصطدم بالعقل. لماذا؟ لأنه ليس من مشكات النبوة، خلاص هذا لا يتهم به الشرع ولا الوحي، لأنه ليس من الوحي، فكيف ننسبه للشرع ابتلاء؟ أو أنه صحيح لكن العقل عجز عن إدراك المعنى، ولا يمكن أن تعجز جميع العقول، فالذي عجزت عنه أفهمه أنا، والذي عجزت عنه أنا تفهمه أنت، وهكذا الناس في العلم يكمل بعضهم بعضا. الأخ يقول أرجو أن أعرف أي نسخة أو طبعة لكتاب فتح الباري أشتري. طبعا بلا شك أحسن نسخة لفتح الباري هي المطبعة السلفية، هي نسخة المطبعة السلفية أو النسخة السلفية مشهورة بذلك، وأحسن نسخة لكتاب صحيح مسلم هي نسخة إيه؟ قرطبة. نعم، وأنا لست بذلك تاجرا، أنا ناصح بس. ما هي الريان؟ هي نسخة سلفية أيضا، أنا أتكلم عن نسخة سلفية. النسخة السلفية دي بتاعة الشيخ محب الدين الخطيب الله يرحمه ويحسن إليه، كان رجل من علماء السلف، والمكتبة السلفية في المنيل، لكن للأسف الشديد على عادة الناشرين في السرقة إلا من رحم الله، ففي 1000 مكتبة سرقت النسخة السلفية الأصلية بتاعة الشيخ محب الدين الخطيب وصورتها، وإيه؟ فإذا كانت هذه النسخة مصورة تباع في المكتبة هذه أو في ذلك، المهم أنها تبقى موافقة لأصل الطبعة إيه؟ السلفية. إنما الذين أخذوا الطبعة السلفية وحبوا يعني يحنكشوا كده حواليها فمصفينها من جديد، فقد وقعوا في أخطاء لا نهاية لها، فلا تخلو صفحة من خطأ. إنما إذا كانت هي أنا طبعا ما بلزمش الإخوة بشراء نسخة السلفية، لأن المطبعة السلفية لكون نسختها هي الأصل وقد اعتنوا بها عناية فائقة، فبيبيعوها بحوالي 400 جنيه ولا تستحق أكثر من ذلك، لكن المصور منها ب 100 جنيه ب 80 جنيه ب 120 جنيه، وأنت طالب علم غلبان مسكين يعني ما ساتهم خلاص بقى خلاص. أحد الشيوخ يقول لماذا نقوم بمقاطعة بضاعة اليهود والنصارى؟ اللهم صل على النبي، والرسول لم يفعل ذلك مع الفرس والروم أثناء محاربتهم، فماذا نرد على مثل تلك الشبهات؟ هذه لا يمكن أن تكون شبهة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر يهود بني النضير، أليست هذه من باب المقاطعة الاقتصادية؟ هل كان يمدون بالطعام والشراب النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنه حاصرهم حتى ألجأهم للجلاء واضطرهم للجلاء، حاصرهم أم لا؟ ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم وكان يرسل من نجد بلده بالطعام والشراب إلى قريش في مكة، فلما أسلم بين يدي النبي في المدينة قال له يا رسول الله إني كنت قد انتويت عمرة فماذا تأمرني؟ قال اعتمر، وأرسل معه بعض أصحابه من المدينة حتى دخل مكة، فالتقى به مشركون في مكة قالوا يا ثمامة أصبوت تركت دين آبائك؟ قال ما صبوت، ولكني آمنت مع محمد لله رب العالمين، ووالله لا تأتيكم حبة قمح حتى يأذن فيها رسول الله. دي مقاطعة ولا مش مقاطعة يا أخواني؟ الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيح. وبعدين أنا مش عارف الذي يقول بذلك أي بأن المقاطعة ليست مشروعة، بأن المقاطعة ليست مشروعة. لو أنه ناقش في الوجوب أو في التحريم لقلنا له ذلك، ونحن ما قلنا أبدا بوجوب المقاطعة ولا بحرمة الصلة أبدا، نحن نقول بالمقاطعة من باب النكاية في العدو كما يجتهد هو في النكاية لنا بكل ما استطاع من قوة وسلاح. فإذا كان العدو يعلم أن النكاية فينا تحصل بالطعام والشراب منعه عنا. ألا تعلمون أن أمريكا تلقي ملايين الأطنان من القمح في المحيط ولا ترسل بها إلى جنوب أفريقيا؟ أما بلغكم أن بابا روما وشنودة في مصر لما ذهب إلى جنوب أفريقيا كانوا يأخذون الإنجيل بأيديهم اليمنى والرغيف بيده اليسرى ويعرض الإنجيل أولا على المسلمين والجوعى هناك الذين ماتوا جوعا، ويقول له لا تأخذ الرغيف حتى تأخذ الإنجيل أولا وتعتقد ما فيه وتتنصر. فلو قلنا في مقابل هذا وذاك مما طرحناه مرارا والعالم كله يعلم ماذا يصنع الصليبيون واليهود في هذا الزمان وفي هذا وفي هذه الأرض بالمسلمين هنا وهناك، فلو قلنا بالمقاطعة ده هذا أقل القليل مما نملكه ومع هذا ما قلنا بأن المقاطعة واجبة، ولا أن من اشترى سلعة من اليهود ولا من النصارى آثم، ما قلنا ذلك أبدا، ولكن من باب النكاية في العدو. ولكن هذا المأفون الغبي إنما يؤثر في نفسه جدا أن نشتم اليهود أو أن نشتم النصارى، أبدا يؤثر فيه ذلك، مع أنه ما كف في ليله ولا في نهاره عن سب الموحدين. وهذا يذكرنا بما ورد في السنة من أن أهل الأهواء والزيغ والضلال يدعون أهل الأوثان ويسبون أهل الإسلام فهذا ما كف أبدا عن سب علماء المسلمين ولا طلاب العلم هنا وهناك، ويعز عليه جدا أن يتكلم واحد فينا في حق اليهود أو النصارى بكلمة. أهم إخوانك؟ أهم آباؤك؟ أهم أصدقاؤك؟ أهم منك وأنت منهم أم ماذا؟ لا ندري، فالله تعالى يهدي الجميع. هل يجوز قراءة الفاتحة للأموات؟ الجواب أن هذه المسألة مما اختلف فيه سلف الأمة، والذي يترجح لدي أنه لا يجوز قراءة القرآن مطلقا على الأموات، وأن ذلك من البدع. نقول لقد ذكرتم في الدرس الماضي أن ابن تيمية قال لأن يموت الإنسان جهميا أو معتزليا خير من أن يموت كافرا على سبيل أن خف الشرين، فكيف يكون هذا الجهمي مخلدا في النار مع أنه أفضل من هذا الكافر الذي لم يدخل الإسلام؟ نرجو التوضيح. السؤال وجيه، ولكن نفرق بين دعاة الجهمية وعامة الجهمية. فأما الدعاة فتنطبق عليهم تلك النصوص التي كفرتهم وخلدتهم في النار، وهذا كلام ذكرناه مرارا. وأما عامة الجهمية ففيهم تفصيل سنذكره بإذن الله تعالى، ولكنهم على أي حال ليسوا كفارا قولا واحدا. لا، احنا هنصلي وننصرف، لا نكمل بإذن الله تعالى، ويكفينا ما ذكرنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.